وكان له الأثر الكبير في التهيئة لفتح بيت المقدس بعد وفاته على يد صلاح الدين خليفته رحمهما الله تعالى ورضي عنهما. إذن الله تعالى لا يضيع عبده، الله تعالى لا يضيع القوم المقبلين عليه، الله تعالى ينصر المسلمين إن نصروه وإن أطاعوه وإن طبقوا دينه في حياتهم، فالله تعالى ناصرهم لا محالة، والله تعالى كائن معهم. قال تعالى:
إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد.
وقال تعالى:
ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالنصر القريب العاجل، وإلى معركة أخرى بإذن الله تعالى. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في سياق معركة جديدة، معركة نصر الله تعالى فيها المسلمين بعد خوف طويل ووجل عظيم، معركة فريدة في التاريخ الإسلامي ولا شك، ألا وهي معركة عين جالوت التي وقعت في العشر الأواخر من رمضان سنة 58 و600 بين المسلمين وبين التتار. التتار من هم؟ هؤلاء الذين خوفوا العالم الإسلامي طويلا وأعملوا في أهله ذبحا وقتلا وتشريدا. من هم هؤلاء؟ التتار شعب بدوي يعيش على أطراف صحراء غوبي، وهي بأطراف بلاد الصين، وهم سكان براري مشهورون بالشر والغدر، حياتهم رعوية ونظامهم قبلي، يطيعون رؤساءهم طاعة كبيرة، ويحبون الحرب والسلب، يعبدون الكواكب، يسجدون للشمس أثناء شروقها، يأكلون لحوم الحيوانات جميعها حتى الكلاب، وتنتشر عندهم الإباحية، وتعرف ديانتهم القديمة بالشامانية، ويقدمون الأضاحي لبعض الحيوانات الشريرة، ويقدسون أرواح الأجداد. والتتار هم أصل القبائل المتفرعة عنهم جميعا من مغول وترك وسلاجقة وغيرهم. قيل إن المغول والتتار فرعان، ثم اجتمع المغول والتتار أيام جنكيز خان وانطلقوا ليهاجموا بلاد المسلمين ويفتحوها. وقيل أيضا إن سبب انطلاقهم كان بسبب تحريض النصارى الصليبيين التتار على الهجوم على بلاد المسلمين والاستيلاء على ديارهم، وحببوها إليهم وحسنوها وذكروا لهم غلاتها وذكروا لهم ما فيها من ثروات وما فيها من أموال، فطمع التتار فعلا ببلادهم. التتار فعلوا بالمسلمين الأفاعيل، وما سمعناه نحن مما صنع بالمسلمين في بغداد وفي غير بغداد من ديار العربية الإسلامية شيء قليل نسبيا بالنسبة لما صنعوا في بلاد ما وراء النهر وفي البلاد الإسلامية التي قصدوها قبل أن يقصدوا البلاد العربية الإسلامية. فعلوا بالمسلمين الأفاعيل من التركمان والأكراد والذين كانوا في بلاد ما وراء النهر والري وهمدان وأذربيجان وفرغانة وترمذ وخراسان وغزنة، أي أنهم ساحوا في البلاد الإسلامية يقتلون ويشردون ويذبحون الناس بدون هوادة ولا شفقة ولا تفرقة بين كبير ولا صغير ولا شيخ ولا امرأة، حاملا كانت أو غير حامل، لا يفرقون بين ذلك كله. فكانوا يقتلون الناس وهم أمامهم سواء مهما كان أولئك الناس. ففعلوا ابن سينا الأفاعيل، حتى أن بعض المؤرخين عندما أرخوا ما حدث أرخوه بعيون باكية وكلمات دامية. والعجيب أنهم لم يدركوا وقعة بغداد، وقعة تتار ببغداد، مثل ابن الأثير الذي كتب كلاما عجيبا عما صنع التتار وقبحهم الله في تلك الأماكن التي ذكرتها لكم، وهو لم يدرك وقعة بغداد ولم يدرك ما صنعه لكم ببغداد. ماذا قال؟ قال ابن الأثير: لقد بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة استعظاما لها كارها لذكرها، فأنا أقدم إليه رجلا، أي أقدم للحديث، فأنا أقدم إليه رجلا وأؤخر أخرى، فمن الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين، ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك؟ فيا ليت أمي لم تلدني، ويا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، إلا أني حثني جماعة من الأصدقاء على تسطيرها وأنا متوقف، ثم رأيت أن ترك ذلك لا يجدي نفعا، فنقول هذا الفعل يتضمن الحادثة العظمى والمصيبة الكبرى التي عقمت الأيام والليالي عن مثلها، عمت الخلائق وخصت المسلمين. فلو قال قائل إن العالم مذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم إلى الآن لم يبتلوا بمثلها لكان صادقا، فإن التواريخ لم تتضمن ما يقاربها ولا ما يدانيها. ومن أعظم ما يذكرون من الحوادث ما فعله بخت نصر ببني إسرائيل من القتل وتخريب البيت المقدس. وما البيت المقدس بالنسبة إلى ما خرب هؤلاء الملاعين من البلاد التي كل مدينة منها أضعاف البيت المقدس؟ وما بنو إسرائيل بالنسبة إلى من قتلوا؟ فإن أهل مدينة واحدة ممن قتلوا أكثر من بني إسرائيل، ولعل الخلق لا يرون مثل هذه الحادثة إلى أن ينقرض العالم وتفنى الدنيا إلا يأجوج ومأجوج. وأما الدجال فإنه يبقي على من تبعه ويهلك من خالفه، وهؤلاء لم يبقوا على أحد، بل قتلوا النساء والرجال والأطفال وشقوا بطون الحوامل وقتلوا الأجنة، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لهذه الحادثة التي استطار شررها وعم ضررها وسارت في البلاد كالسحاب استدبرته الريح، يعني كالسحاب السريع، عندما يدفع الريح السحاب يكون السحاب سريعا. يقول أيضا ابن الأثير: ثم إنهم لا يحتاجون إلى ميرة ومدد يأتيهم، فإنهم معهم الأغنام والبقر، فإنهم معهم الأغنام والبقر والخيل وغير ذلك من الدواب، يأكلون لحومها لا غير. وأما دوابهم التي يركبونها فإنها تحفر الأرض بحوافرها وتأكل عروق النبات لا تعرف الشعير، فهم إذا نزلوا منزلا لا يحتاجون إلى شيء من خارج. وأما ديانتهم فإنهم يسجدون للشمس عند طلوعها ولا يحرمون شيئا، فإنهم يأكلون جميع الدواب حتى الكلاب والخنازير وغيرها، ولا يعرفون نكاحا، بل المرأة يأتيها غير واحد من الرجال، فإذا جاء الولد لا يعرف أباه. هذا كلام ابن الأثير رحمه الله. وقال الموفق عبد اللطيف في خبر التتار هؤلاء: هو حديث يأكل الأحاديث، وخبر يطوي الأخبار، وتاريخ ينفي التواريخ، ونازلة تصغر كل نازلة، وفادحة تطبق الأرض وتملأها ما بين الطول والعرض. وهذه الأمة لغتهم مشوبة بلغة الهند، لأنهم في جوارهم، وبينهم وبين مكة 4 أشهر، وهم بالنسبة إلى الترك عراض الوجوه، واسع الصدر، خفاف الأعجاز أي المؤخرة أكرمكم الله، صغار الأطراف، سمر الألوان، سريع الحركة في الجسم والرأي، تصل إليهم أخبار الأمم ولا تصل أخبارهم إلى الأمم، وقل ما يقدر جاسوس أن يتمكن منهم، لأن الغريب لا يتشبه بهم، وإذا أرادوا جهة كتموا أمرهم ونهضوا دفعة واحدة، فلا يعلم بهم أهل بلد حتى يدخلوه، ولا عسكر حتى يخالطوه. فلهذا تفسد على الناس وجوه الحيل، وتضيق طرق الهرب، ونساؤهم يقاتلن كرجالهم، والغالب على سلاحهم النشاب الأسهم، وأكلهم أي لحم وجد، ولا في قتلهم استثناء ولا إبقاء. يقتلون الرجال والنساء والأطفال، وكأن قصدهم إفناء النوع وإبادة العالم، لا قصد الملك والمال. هذه الأوصاف تبين كيفية وحشية أولئك وبربريتهم وجفائهم وغلظ أكبادهم وقسوتهم، وتبين أيضا العذرة، وتبين أيضا لماذا كان الناس يهربون من أمامهم، ولماذا كان الناس لا يقاتلونهم. خاصة أيها الإخوة أن الترف قد خيم على العالم الإسلامي، والترف لا يستقيم مع الجهاد، لذلك كان الناس يهربون من أمامهم ولا يمكثون أبدا في بلدة سمعوا أن التتار قادمون إليهم، ولو كان بينهم وبين البلدة أيام طويلة. فلما صنع المغول ذلك في البلاد الإسلامية غير العربية واتجهوا إلى بغداد وسمع الناس بهم، وكان الناس في غاية الترف في بغداد، عجزوا طبعا وحصل ما حصل. ولولا أن الأشرطة في سياق الاستبشار لذكرت لكم ما صنع في بغداد من الفضائع والمصائب، وما صنع بعد ذلك في حلب ودمشق، لكني أعرض عن هذا كله وأضرب عنه صفحا، وأذكر لكم ما يهمكم من أمر المعركة الرائعة الجميلة، معركة عين جالوت. كان الأيوبيون أو بقايا الأيوبيين في مصر، وآخرهم علي بن أيبك المعز التركماني، أيبك هذا كان سلطانا على مصر، فلما توفي ولي ولده وكان صغيرا ويسمى عليا، فأرسل في سنة 57 و600 رسالة استغاثة من صلاح الدين يوسف صاحب حلب والشام، يطلب النجدة على قتال التتار، وأرسل رسول إلى علي هذا يستنجده ليرسل الجيوش إلى بلاد الشام. كان لأيبك والد علي مملوك يسمى قطز، وكان قطز هذا بيده مقاليد الأمور في مصر، لأن علي كان صغيرا. فجمع قطز القضاة والفقهاء والأعيان لمشاورتهم فيما يعتمد عليه في أمر التتار، وطلب قطز فيما طلب أن يؤخذ من الناس ما يستعان به على جهاد التتار. طيب علي أين هو؟ علي لا يتكلم، جالس لا يتكلم لصغر سنه وقلة خبرته. وأفاضوا في الحديث، وحضر قادة الديار المصرية بدر الدين السنجاري، وحضر الشيخ سلطان العلماء عز الدين عبد العزيز ابن عبد السلام، وأفاضوا في الحديث. فماذا كان من عز الدين ابن عبد السلام رحمه الله تعالى ورضي عنه؟ يقول تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى، يقول لما دهمت التتار البلاد عقيب واقعة بغداد، وطبعا التتار بعد بغداد اتجهوا إلى حلب ثم دمشق ثم أرادوا أن يتملكوا مصر، جبن أهل مصر عنهم وضاقت بالسلطان وعساكره الأرض، ثم استشاروا الشيخ عز الدين رحمه الله تعالى فقال اخرجوا وانا اضمن لكم على الله النصر. سبحان الله، كيف يقول هذا؟ لكنه ثقة بنصر الله، ان النصر قادم قادم، لذلك يقول مثل هذا الكلام الخطير حقيقة. يقول اخرجوا وانا اضمن لكم على الله النصر، هذا ليس بكلام سهل. فقال السلطان له ان المال في خزانتي قليل، وانا اريد ان اقترض من اموال التجار. فقال له الشيخ عز الدين اذا احضرت ما عندك وعند حريمك وأحضر الأمراء ما عندهم من الحلي الحرام وضربته سكة ونقدا، يعني أذاب الحلي وجعله مالا ذهبيا وفضيا، وفرقته في الجيش ولم يقم بكفايتهم، ذلك الوقت أطلب القرض، وأما قبل ذلك فلا. فأحضر السلطان والعسكر كلهم ما عندهم من ذلك بين يدي الشيخ، وكان الشيخ له عظمة عندهم وهيبة بحيث لا يستطيعون مخالفته، فامتثلوا أمره رحمه الله تعالى. وهذا يبين لنا مكانة علماء المسلمين العظيمة آنذاك، فإن هذا الشيخ يقابل السلطان الأيوبي ويقابل الأمراء المماليك بما يقابلهم به من كلام عظيم شديد ثم يمتثلون لأمره، فإن هذا لشيء عجيب. لكنه كان لهذا الشيخ خاصة منزلة عظيمة وسلطان مهيب. بعد ذلك الذي حدث أن قطز هذا أزاح عليا، أزاح السلطان عليا هذا، أزاحه من مكانه، واحتج بأنه صبي لا يحسن تدبير الملك. وفي مثل هذا الوقت الصعب لا بد أن يقوم بأمر الملك رجل شهم يطيعه الناس وينتصب للجهاد. فانتهت عمليا سلطنة الأيوبيين بهذا، انتهت، وابتدأت سلطنة المماليك بسلطنة قطز رحمه الله تعالى وملكه الديار المصرية. كان المظفر قطز، وكان هذا لقبه، كان أكبر مماليك المعز، معز أيبك الذي كلمتكم عنه في بداية حديثي، وكان بطلا شجاعا مقداما حازما حسن التدبير، يرجع إلى دين وإسلام ويرجع إلى خير، وله اليد البيضاء الطولى في جهاد التتار رحمه الله تعالى ورضي عنه. فلما اجتمعت العساكر الإسلامية بالديار المصرية ألقى الله تعالى في قلب المظفر قطز الخروج لقتالهم، بعد أن كانت القلوب قد أيست من النصرة على التتار، الخوف بلغ مداه، ولم يبقى عند الناس شجاعة للخروج من البلد لملاقاة التتار، فكانوا دائما ينتظرون التتار حتى يأتوا إليهم في بلادهم، وأجمعوا على حفظ مصر لا غير. يعني هم اتفقوا على أنهم يحفظوا مصر. كيف يحفظوا مصر؟ الجنود الإسلامية هؤلاء يخرجون خارجها للقتال، لكن ليس لهم علاقة ببغداد مثلا ولا لهم علاقة بالدول الباقية. لماذا؟ قال لكثرة عدد التتار واستيلائهم على معظم بلاد المسلمين، وأنهم ما قصدوا إقليما إلا فتحوه ولا عسكرا إلا هزموه. لذلك استقر أمر الجنود الإسلاميين الذين اجتمعوا في الديار المصرية على الخروج للحفاظ على مصر فقط. التتار آنذاك لم يبقى خارج عن حكمهم وملكهم إلا الديار المصرية والحجاز واليمن، وطبعا كل بلاد المغرب. فلما سمع بعض الناس بمجيء التتار إلى مصر هرب جماعة من المغاربة الذين كانوا بمصر إلى الغرب، وهرب جماعة من الناس إلى اليمن والحجاز، والباقون بقوا في وجل عظيم وخوف شديد يتوقعون دخول العدو وأخذ البلاد. فلما رأى ذلك المظفر قطز رحمه الله تعالى صمم على الخروج للقاء التتار، فخرج من مصر في العساكر التي اجتمعت من بلاد مصر وبلاد الشام في شهر رمضان. وما أجمل الجهاد في شهر رمضان، ففيه نصر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في بدر، وفيه نصره ففتح عليه مكة، وفيه انتصر المسلمون في فتح الأندلس، وفيه انتصروا في مواقع كثيرة في التاريخ الإسلامي. مقدم التتار كان هولاكو، لكن هولاكو سمع بأحداث في بلاده استوجبت الرجوع سريعا، فوضع قائدا عاما على الجيش يدعى كتبغا نوين، ونوين معناها رأس عشرة آلاف أو أمير عشرة آلاف، هكذا اصطلاحه كتبغا نوين. فلما بلغه خروج الملك المظفر قطز كان في أين؟ كان بالبقاع في لبنان، فاستشار القادة واستشار أيضا بعض الأمراء المسلمين الذين أخذهم عنوة وساقهم بين يديه، ثم اقتضاه رأيه أن يخرج من فوره للقاء قطز، وذلك لما قدر الله تعالى من نصر للإسلام وأهله وإعزاز للدين وأهله ولله الحمد. جمع هذا كتب غانوين من في الشام من التتار وغيرهم وقصد لمحاربة المسلمين. فرحل الملك المظفر قطز بعساكره إلى غزة، ثم ترك غزة ونزل بموضع يدعى عين جالوت. عين جالوت أين هي؟ في بلاد فلسطين، بين نابلس وبين بيسان، بين نابلس وبين بيسان، وهما مدينتان مشهورتان إلى يوم الناس هذا. جموع التتار كانت أيضا في عين جالوت، وانتظر قطز إلى يوم الجمعة وقال للناس يوم الجمعة نلتقي بالتتار بعد أن تزول الشمس وتهب رياح النصر ويدعو الخطباء لنا على المنابر، وكان رأيا صائبا منه رحمه الله تعالى. فوقع المصاف العظيم بينهم في اليوم المذكور. وتخيلوا ما سبق أن ذكرته عن ابن الأثير، وما سبق أن ذكرته عن المؤرخ الآخر وأيضا تخيلوا السمعة الضخمة الهائلة التي جاء بها تتار، كيف جاءوا إلى البلاد الإسلامية، وكيف ذبحوا الناس في أكثر البلاد التي مروا عليها، وكيف فعلوا بأهلها، وكيف مثلوا بهم، وكيف نكلوا بهم، وكيف أشبعوهم قتلا وذبحا، وما حدث في بغداد وكذا، وكانوا قد دخلوا أيضا دمشق ودخلوا حلب إلى آخره. فتخيلوا هذه السمعة الهائلة، فكيف يقابل الجيش الإسلامي الذي هو من بلاد مصر وبلاد الشام، كيف يقابلون أولئك التتار؟ لا شك أن الخوف مسيطر على القلوب، ولكن الله تعالى يثبت من شاء بما شاء جل جلاله. فالتقى المسلمون والكافرين في اليوم 25 من شهر رمضان في يوم الجمعة، أي في العشر الأواخر من رمضان، في زمان مبارك عظيم، وتقاتلا قتالا شديدا لم يسمع بمثله أبدا، حتى قتل من الطائفتين جماعة كثيرة هائلة، ثم انكسرت ميسرة المسلمين كسرة شنيعة، فحمل الملك المظفر قطز رحمه الله تعالى بنفسه في طائفة من عساكره، وأردف الميسرة حتى تحايوا وتراجعوا، أي حتى رجعوا مرة أخرى إلى القتال الميسرة. ويقال إن السلطان المظفر قطز لما حدث ما حدث وسمع بكسر الميسرة نزل عن جواده وترجل ورمى خوذته على الأرض ونادى بقوة وبصوت مسموع وإسلاما وإسلاما، فكانت هذه الكلمة كلمة وقعت موقعها، كلمة رائعة جميلة، انتبه لها العساكر وانتبه لها المسلمون ورجعوا مرة أخرى إلى الثبات وإلى القتال. ثم اقتحم الملك المظفر القتال وباشر ذلك بنفسه، وأبلى في ذلك اليوم بلاء حسنا، وعظمت الحرب، وثبت كل من الفريقين مع كثرة التتار، والمظفر مع ذلك يشجع أصحابه ويحسن إليهم الموت. الله أكبر، ما أجمل هذا، يشجع أصحابه ويحسن إليهم الموت، وهو يكر بهم كرة بعد كرة، حتى نصر الله الإسلام وأعزه، وانكسرت التتار وولوا الأدبار على أقبح وجه، بعد أن قتل معظم أعيانهم، وأصيب مقدم العساكر التتارية كتب غانوين، ولأنه لما عظم الخط باشر أيضا القتال بنفسه، حتى أخزاه الله تعالى وقتل شر قتله، ولله تعالى الحمد والمنة. ثم ول التتار الأدبار في أول معركة مع المسلمين يهزمون فيها على الإطلاق، أول معركة، تصوروا أول معركة اجتاح التتار من أطراف الصين إلى بلاد فلسطين، اجتاحوا العالم الإسلامي، أول معركة يهزمون فيها على الإطلاق. فول التتار الأدبار لا يلون على شيء، لا يرجعون إلى شيء، واعتصم منهم طائفة بمكان موقع، فأحدقت بهم العساكر وأحاطت بهم وصابروهم على القتال حتى أفنوهم قتلا، ونجا من نجا. وتبعهم الأمير ركن الدين بيبرس البندقداري، وكان بطلا شجاعا في جماعة من الشجعان إلى أطراف البلاد، لماذا تبعوهم؟ حتى يقتلوا الفار. واستوفى أهل البلاد والضياع من التتار ما أخذوه منهم قبل ذلك، وقتلوا منهم مقتلة عظيمة، حتى إنه لم يسلم منهم إلا قليل جدا. ثم دخل قطز رحمه الله تعالى إلى دمشق، واحتفل المسلمون به أيام احتفال، ومدحوه بقصائد وأكرموه غاية الإكرام. الذي حصل أن النصارى بدمشق لما دخل التتار إلى حلب وفعلوا فيها ما فعلوا واستولوا عليها، شمخوا وتجروا على المسلمين واستطالوا، وصاروا يعتزون بالتتار ويحتمون بهم، وذلك أن التتار لما دخلوا دمشق كانوا يترددون إلى كنائس من؟ إلى كنائس هؤلاء النصارى، وذهب بعضهم بعض النصارى إلى هناك، وجاءوا من عنده بكتاب يتضمن الوصية بهم والاعتناء بأمرهم، ودخلوا بهذا الكتاب من باب توما، باب في دمشق، وصلبانهم مرتفعة، وهم ينادون بارتفاع دين النصارى واتباع دين المسلمين ويرشون الخمر على الناس وفي أبواب المساجد. سبحان الله، ما هذا التعدي؟ وهم كانوا يعيشون بين المسلمين في أكرم حال، وكان المسلمون يكرمونهم، وكان المسلمون يحمونهم، لكن مع ذلك انظروا ماذا صنعوا بهم، ويرشون الخمر على الناس وفي أبواب المساجد. فحصل عند المسلمين من ذلك هم عظيم، فلما هرب التتار في عين جالوت وسمع من كان بدمشق بالهزيمة وهربوا منها حين بلغتهم الهزيمة هذه في عين جالوت، طبعا النصارى ما أصبح لهم الآن نصير، فتوجه الناس إلى دور النصارى ينهبونها ويأخذون ما استطاعوا منها، وأخربوا كنيسة اليعاقبة وأحرقوا كنيسة مريم حتى بقيت كوما، وقتل منهم جماعة واختفى الباقون، لأن النصارى ابتدأوا بتعريض المسلمين للذل والهوان، فكانوا يرشون عليهم الخمر وعلى أبواب بيوتهم وفي مساجدهم، وألزموا المسلمين بالقيام في دكاكينهم للصليب، إذا مر الصليب يقوم المسلمون في دكاكينهم، ومن لم يقم أهانوه وفعلوا ما فعلوا. لذلك أيها الإخوة الكرام، استحق النصارى في دمشق ما جرى عليهم. ثم إن أهل دمشق أرادوا أن ينهبوا اليهود أيضا، فقيل من اليهود لم يصنعوا شيئا، فإن اليهود توقفوا ولم يعاونوا أحدا ولم يصنعوا شيئا، فتوقف المسلمون وكفوا عنهم. جاء كما قلت لكم قطز ومعه أمراؤه وجيوشه إلى دمشق ودخلوها، وكان يوما مشهودا، نصر الله تعالى فيه المسلمين ورفع رؤوسهم، وكسر التتار بعد هزيمة شنيعة لم يبتلوا بمثلها، ولم يسمعوا بأن أحدا من المسلمين يمكن بعد هزيمة شنيعة لم يبتلوا بمثلها، ولم يكونوا يقدرون في أذهانهم، ولم يكونوا يظنون أن أحدا من المسلمين يقوم أمامهم، لكنه الإسلام العظيم الذي يزرع في قلوب أتباعه الثقة، ويزرع في قلوب أتباعه الشجاعة والثبات في المعارك. فإن التتار عندما اجتاحوا الديار الإسلامية ولم يبقى لهم إلا مصر، وتأكد الناس أنه لا ينجيهم من التتار ولا ينقذهم منهم إلا الإسلام، وثبت الأبطال والشجعان والفرسان وأقاموا الدين فيما بينهم، وكانت وإسلاما الصيحة الإسلامية في المعركة، نصر الله تعالى المسلمين، لأن النصر شروطا كما سبق أن ذكرتها لكم في المقدمة، وهؤلاء المسلمون حققوا الشروط، تخلصوا من المظالم في مصر كما أشار عليهم عز بن عبد السلام، استمعوا لرأي عالمهم وشيخهم، أطاعوا الله تعالى بطاعته، وقدموا أمر الله تعالى بتقديم أمره، ثم خرجوا يملأهم الأمل بالعز والنصرة على التتار، لأن المسلمين فانتصروا، يملأهم الأمل بالعز والنصرة على التتار فانتصروا. أما من قابل التتار من المسلمين قبل ذلك، فإنه كان يملأ قلوبهم الخوف من الهزيمة فانهزموا، وكانوا أهل عصيان وأهل ترف، فأذلهم الله تعالى وهزمهم. ما أجمل هذه الموقعة، وما أحسن آثارها، وما أجمل ما تحقق فيها للمسلمين من نصر عظيم، هيأ الله تعالى قائدا مملوكا كان تركيا، لكن الله تعالى نصر به الإسلام ورفع به راية المسلمين. فكما نصر الله تعالى المسلمين في عين جالوت، سينصرهم إن شاء الله تعالى في كل زمان ومكان. هذا وعد من الله، وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء في معركة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وأبيدي كل الأقدام.